الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في منظومة أصول الفقه وقواعده: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. يقول الشيخ رحمه الله في نظمه بأصول الفقه وقواعده: والشك بعد الفعل لا يؤثر، وهكذا إذا الشكوك تكثر. وهذه القاعدة أو هذه المسائل تعتبر فرعاً عن قاعدة، يعني لا تعتبر قاعدة، إنما تعتبر فرعاً ومسائل تخرج على قاعدة من قواعد الفقه. ترون ما هذه القاعدة؟ اليقين لا يزول به الشك. طيب، على هذا يعمل باليقين، وهنا يقول أن الشك لا يؤثر، وفي حال الشكوك إذا قلنا يرجع إلى قالة اليقين لا يزول الشك، يعمل به، إذن يرجع إلى اليقين ويعتبر الشك في الحقيقة. واضح هذا؟ وهو هنا يقول: والشك بعد الفعل لا يؤثر. وأنت حينما تشك في الصلاة في ثلاث أو أربع، كم تجعلها؟ ثلاث. وفي هذه الحالة تلغي الشك، لا تعمل بالشك، لكن هنا كأنك عملت بالشك، لكن في أحوال لم تلغي الشك. نعم، يعني إلى أي قاعدة؟ لأنه إذا كثرت الشكوك في هذه الحالة، الشك هنا حينما تكثر الشكوك فإنه لا نقول يرجع، لا نقول يلغي هذا الشك، لا نقول إنه يلغي هذا الشك، بل على كلام يعمل به. واضح؟ طيب، لو أنه بعد الفعل هو ممكن الشق الأول يرجع إلى قاعدة اليقين لا يجب الشك، ممكن والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا ممكن أنه يرجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بعد الشك، إلا أن يعني أنه أن الأصل اليقين، وأن الشك لا يعتبر يلغيه، أو بمعنى أنه بعدما خرج من الصلاة في هذه الحالة يعمل باليقين والأصل الفراغ من الصلاة تامة، لكن إذا الشكوك تكثر. أنت في الصلاة الآن، شخص كلما دخل في الصلاة كثير الشكوك، يشك في اليوم مرة مرتين ثلاث مرات، ربما في كل صلاة، إذا قام إلى الصلاة شك هل هي الثالثة أو الرابعة، وهي في الحقيقة الرابعة، لكن يحصل شك، والتي بعدها يشك، يعني التي قبلها هي الثانية ولا الثالثة، التي بعدها الثالثة ولا الرابعة، يشك كثير الشكوك. لو قلنا يعمل بهذا وش يحصل له؟ قلنا يلغي الشك ويعمل يجعلها اثنتين، وش يحصل لها؟ لكن هو ماذا يحصل له بكثرة العمل بهذا الشيء؟ مشقة. إذن المشقة تجري بالتيسير. طيب، أيضا أمر آخر، لو قلنا يعمل، لو قلنا إنه يلغي الشك في الركعة الأولى، شك هل هي الأولى والثانية، جعلها الأولى، ثم جاءت الثانية شك، ربما شك هل هي الثانية، جعلها الأولى، وش أول الأمر؟ إلى ماذا؟ ها؟ لكن إيش يقول؟ إلى ماذا؟ إذا قلنا كلما غشك كل ما قام غشك كم يصلي من ركعة؟ يقول إلى الزيادة، يقول إلى الزيادة، وهو في الحقيقة يعني لم يحصل عنده زيادة، لم يحصل عنده شك. ولهذا علل بعضهم بأن العلة المشقة، وعلل في مطالب النهى وبعض كتب الحنابلة أن العلة هو خشية الزيادة، وبعضهم علل بأنه فيه مكابرة، يعني إنكار أمر محسوس، لأن هذا كثير الشك في الحقيقة لا حقيقة لهذا الشك. ولهذا نقول لا يلتفت إليه، بمعنى أنه يعمل بهذا الشك. فإذا شك هل هي ثلاث أو أربع كم يجعلها؟ كم يجعلها؟ كثير الشك ثلاثة أو أربع؟ أربع. هل هي اثنتان أو ثلاث كم يجعلها؟ ثلاث، يعمل بمقتضى الشك. وهكذا إذا الشكوك تكثر كذلك أيضا من باب أولى صاحب الوسواس، إذا كان كثير الشك كذلك، فكذلك من عنده وسواس فإنه لا يلغي الشك، يعمل به، لأن القصر ترغيم الشيطان، وهذا كلما قام إلى ركعة حصل عنده شك. إنما حديث النبي عليه الصلاة والسلام جاء للحال المستوية، للشخص الذي تكون حاله مستوية، حاله صحيح. أما حال ما يشبه المرض أو الشكوك الكثيرة يكون كما يقول علماء المالكية مستنكح، كأن الوسواس نكح والشكوك كثرت، صار لا يقوم إلى الصلاة مباشرة، من أول ما يدخل يشك، فرغم من الفاتحة يشك هل قرأها، كبر يشك هل كبر، رفع من الركوع يشك هل ركع، وهكذا. ولهذا يسد الباب، والقصد من إلغاء الشك هو إرغام الشيطان، لكن هذا حينما يلغي الشك فإنه يفتح باب الشيطان، فكان المعنى يقتضي أنه يعمل بهذا ترغيما للشيطان، ولأنه يفضي إلى الزيادة في الصلاة وإلى المكابرة كما قال جمع العلم، يعني هو يكابر، يعني كأنه يكابر وينكر أمر موجود، أمر معلوم، وهو أنه صلى الصلاة على الوجه الصحيح، ولذا لو عمل بمقتضاها وألغى الشك بل على اليقين فإنه يفتح له أبواب كثيرة ويفسد عليه حاله بعد صلاته. فلهذا قال العلماء لا يكون حاله كحال من يكون شكه من الشك المعتاد، هذا هو الذي يعمل باليقين. ولهذا قالوا والشك بعد الفعل لا يؤثر، هذا مثل ما تقدم يمكن أن نقول يرجع إلى تلك القاعدة، وهو أن اليقين لا يلزم الشك، لأنه خرج بيقين أن الصلاة تامة فلا يلتفت إليه. وأيضا ممكن أن نقول يرجع إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. إذا لو قلنا إنه يعمل بالشك بعد الفراغ من العبادة لحصل مشقة أيضا، وهذا يبين كما تقدم ارتباط القواعد الفقهية أنها مرتبطة وأنها تلتقي في كثير من الفروع، مثل قاعدة اليقين لا يلزم الشك، قاعدة المشقة تجلب التيسير، وكذلك قاعدة لا الضرر يزال مع قاعدة المشقة تجلب التيسير، وتلتقي في كثير من الفروع. وتقدم أن المشقة تجلب التيسير في الأمور التي فيها شيء من المشقة، وتلك القاعدة فيما كان فيه ضرر، فيه ضرر، فهي فروعها تختلف في كثير من المسائل المخرج عليها عن الفروع المخرج على قاعدة المشقة تجلب التيسير. وهكذا إذا الشكوك تكثر أو تكو وهما مثل وسواس فدع لكل وسواس يجي به لكع، أو تكو وهما، يعني إذا كانت تكو أي تكن وهما، أو تكو وهما، فإذا كانت وهما، الوهم بسكون الهاء يطلق على ذهاب الفكر إلى شيء وأنت تريد غيره، والوهم بفتحها هو الخطأ. منهم من فرق بينهم، منهم من يتلفظ بهما، يعني يقول له أوهام، له وهم، يريد أنه يخطئ. لكن في اللغة هم يقولون الوهم بسكونها أن يذهب وهمك إلى شيء وأنت تريد غيره، مثل ما يقع لبعض الرواة خطأ، ليس نقول خطأ، وهم في اسم الراوي، مثل أراد أن يقول عمرو بن دينار فقال عبد الله بن دينار. هو يعرف أن الراوي عمرو بن دينار، فذهب وهمه إلى عبد الله، سبق إليه، لم يقله على سبيل الغلط والخطأ. أما إذا قاله أخطأ فيه، لا يعلم حال هذا السند، لا يعلم الراوي، لا يميز بين هذا الراوي في هذا السند، فقال عمرو نقول أخطأ، أو وقع له وهم. أما هذا وهم، فلهذا الوهم أخف من الوهم. وانظر حتى النطق بها، الوهم يعني أثقل في النطق، والوهم أخف، والسكون حركة خفيفة، سكون حركة خفيفة. فلما كانت الحركة خفيفة كان لها الخفيف من المعنى، وهو ذهاب الوهم إلى شيء وهو يريد غيره، يعني أنه لا يخفى عليه. بدأ أن تنادي إنسان يا أحمد، وهو محمد، أنت تعلم أنه محمد لكن قلت يا أحمد، يا حسن، يا صالح، وأنت تريد أخطأت، يعني سبق اللسان، يعني قد يقال سبق اللسان، يقال سبق لسانه إليه. فإذا سبق لسانه إليه نقول هذا وهم، وإذا قاله يعتقد أن هذا هو اسمه فيكون وهم. قال أو تك وهما مثل وسواس فدع، لكل وسواس يجي به لكع. فالمعنى أنه إذا كان هذا المنعقد في النفس شيء من الأوهام فإنه لا يلتفت إليه، وهذا متفرع عما تقدم كما سبق، وهو أولى. فإذا كان كثير الشكوك من غير وسواس، يعني في هذه الحالة أنه لا يؤثر الشك ولا قيمة له، بل يعمل بهذا الشك، ما نقول يلغيه. فالموسوس كذلك من باب أولى، لأن حاله أشد، ولأن كثرة الشكوك والعمل بمقتضاه تفضي إلى الوسوسة في الصلاة. لكل وسواس يجي به لكع. والشيخ رحمه الله يقول يعني لكع المراد به الشيطان، ينظر في إطلاقه. يقول رحمه الله يعني في شرحه يقول إنه اللكع يطلق على اللئيم، ويطلق على الأحمق، وهو يطلق أيضا على الصغير، لإطلاقات جاء في السنة إطلاقه على الصغير، كما في الصحيحين عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال كنت مع النبي عليه الصلاة والسلام وماشيه لا أكلمه، يعني من باب إجلال النبي عليه الصلاة والسلام، ولعله مشغول بشيء في حال ذكره مثلا نحو ذلك. فجاء إلى مكان أو إلى سوق قريب من بيت فاطمة، قال أثم لكع يعني الحسن أو الحسين، قال فغسلته ثم ألبسته سخابا ثم جاء مسرعا، فالتزم أحدهما صاحبه وقرأ اللهم إني أحبه فأحبه وأحبه أو أحبب من يحبه. واللكع يطلق على الصغير، جاء اللكع يطلق على الأحمق أو على اللئيم. هذا فيما رواه أحمد والترمذي من حديث حذيفة أن رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. فالمعنى أنه إذا كان على هذا الوجه فإنه لا يلتفت إليه كما تقدم، ولا يؤثر ولا يعمل به، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ومن يسر هذه الشريعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمعا.
ثم حديث النفس معفو فلا، وهذا يعني له مناسبة لما تقدم، لأن الشكوك والوساوس تكون من حديث النفس، ولذا قال الشيخ رحمه الله ثم حديث النفس معفو فلا، وأن الله سبحانه وتعالى تجاوز عنه وعفى عنه مهما كان حديث النفس، ومهما وقع في نفس الإنسان، ومن يسلم من هذا؟ لا أحد يسلم من هذا، لكن قد يقع حديث النفس في أمور لا يجوز النطق بها فيكرهها المؤمن، ربما تؤلم نفسه وقلبه لكن لا يبالي ولا يلتفت ولا يتنكد بها ولا يضط بها صدره، فإن هذا مما يهلك الشيطان، كما قال إنما النجوى ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، قال ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا، الشاهد أن الشيطان همه وقصده هو وقوع الحزن في النفوس في الجماعة أو الواحد، فإذا رآه خاليا يعني بمعنى أنه لم يشغل نفسه بالخير، قد تشتغل بشيء من هذه الوساوس فلا يبالي ويعرض عنها ويذكر الله سبحانه وتعالى، وإن كانت وساوس من الوساوس مما يحرم التكلم بها فإنه يتعوذ بالله من شره، ولهذا قال ثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، لقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة إن الله تجاوز يعني أمتي ما حدثت به أنفسها، على ما حدثت على أنها فاعل، أو حدثت أنفسها على أنها مفعول، حدثت هي أنفسها ما لم تعمل أو تكلم، ولهذا قال ما لم يؤثر عملها أو قولا، ما دام حديث نفس فلا التفات إليه ولا قيمة له، والحمد لله، بل إنه حينما يكون حديث النفس الذي يحرم التكلم به فيكرهه وربما تألم به كما تقدم فإنه يؤجر على ذلك، ولهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه قالوا يا رسول إن أحد يجد في نفسه يعني مما يحدث بنفسه، جاء عند أبي داود حديث ابن عباس لأن يكون حممة أحب إليه من أن يتكلم به، قال في حديث أبي هريرة ذاك قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وفي حديث مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الوسوسة قال ذاك محض الإيمان، ذاك محض الإيمان، وفي اللفظ الآخر قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وجاء في لفظ آخر أيضا الحمد لله أنه لم يبلغ منكم إلا مثل هذا أو مثل هذا، مثل هذه الوساوس، وجاء عنه عليه الصلاة والسلام سأله عن بعض الأمور فقال فليستعذ بالله ولينتهي، إذا وجد أحدهم ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، المعنى أن علاجها هو بأمرين، تعوذ بالله من شرها وينفث اللفظ الآخر جبح السعد الوقاص ذكر ثلاث وليدفع عن يساره وعند النسائي، وجاء كما تقدم أنه قال ولينتهي يعني أنه لا ينساق معها، لا يتحدث بها، لا يسأل، بعض الناس إذا وقعت في وساوس يأتي يشغل نفسه يتعب نفسه يسأل، الشيطان هو الذي يسوقه يقول سأل أنت الآن وقعت في كذا عليك أن تسأل، والنبي عليه السلام يقول يستعمل ولينتهي خلاص لا يسأل عنها ويكف عنها، فإن هذا هو سبيل إماتتها، وهذه القاعدة في الأقوال الباطلة، والمعتقدات الفاسدة. التحدث بها نشر لها، التحدث بها إحياء لها، لكن إماتتها هو الإعراض عنها، إماتتها هو عدم التحدث بها. وهكذا كان السلف، حتى الأقوال الفاسدة التي يأثرونها عن غيرهم لا يذكرونها، كما قال عمر رضي الله عنه لما قال كنت أحلف بأبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، اللفظ الآخر، ولا بالأنداد ولا بالطواغيت، ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. قال فما قلته بعد ذاكرا ولا آثرا، ما قلت يعني وذكرت وتلفظت بهذا القسم المحرم ولو عن غيري أنه قال ذلك، مع أنه ليس فيه شيء، لكن لأن الحلف بغير الله محرم يجوز وهو قول باطل، فيقول لم أذكره آثرا ولا قائلا، قائلا واضح لكن آثرا غيره. وهذا هو الواجب في الأقوال الفاسدة والمعتقدات الفاسدة مما ينعقد في النفس، فالواجب نوع عنها وعدم التحدث بها. الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما سلموا منها، لكن سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاهم العلاج وانتهوا وانتهى. هذه وين الإنسان لا يسلم منها، لكن سبيل دفعها وزوالها هو الإعراض عنها، هو عدم التحدث بها، عدم ذكرها. كذلك الوساوس أيضا أعظم علاج لها هو الإعراض عنها وعدم التحدث بها. لكن لو عرضت الإنسان أمور تتعلق بعض الأحكام، مثل يسأل عن بعض الوساوس في صلاته مثلا ماذا يصنع، فهذا لا بأس، يبين أن مثل هذه الوساوس وهذه الشكوك لا يعمل، لا أثر لها ولا قيمة لها، ولا نقول إنه يلغي الشك ويبني على ما استيقن، بل يعمل بهذا الشك ما دام أنها حالة وساوس عنده. كذلك إذا كانت شكوك تكثر منه، وعلى هذا يعني عامة أهل العلم على هذه المسألة لما تقدم، وهذه بين أهل العلم يجتهدون رحمة الله عليهم ويستنبطون على مقتضى الأدلة والقواعد الصحيحة المبنية على الأدلة. فثم حديث النفس معفو فلا حكم له ما لم يؤثر عملا، ما لم يؤثر عملا. وحديث النفس أحيانا يكون هاجس، يعني مجرد شيء يمر في الخاطر ويمشي، وأحيانا يكون خاطئ يعني يثبت قليلا ثم ربما يزيد ويكون حديث نفس يعني يتردد هل يفعل ولا ما يفعل، وقد يزيد فيكون هما وهو ترجيح أحد الأمرين، وقد يترجح بقوة فيكون عزما، فهي خمس مراتب. مراتب كما نظمها بعضهم، مراتب القصد خمس هاجس ذكروا خاطر، فحديث النفس إذا استمع يلي هم فعزم كلها رفعت سوى الأخير فيه الإثم قد وقع. الأخير هو الذي وقع فيه لأن عزم عمل، أما ما سوى ذلك فالثلاثة الأولى ليس فيها شيء، لا في باب الحسنات ولا باب السيئات، ليس فيها سيئة ولا حسنة، الهاجس والخاطر وحديث النفس هذه لا يدخلها باب الحسنات والسيئات، لا تدخل باب الحسن والسيئات، فليس فيها حسنة ولا سيئة. الهم يدخل في باب الحسنات، من هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، كتبت له حسنة كاملة إذا هم بحسنة، ولا يدخل باب السيئة. شوف من رحمة الله عز وجل أن الهم وهو القسم الرابع من هذه الأفكار التي تكون في النفس في باب الحسنات هو مأجور، أما العزم ففيهما جميعا، أما العزم فيهما جميعا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل، فما نقول قال كان حريصا على قتل صاحبه. ولهذا في باب الترك يؤجر على السيئة التي تركها، هم بسيئة أو هم بحسنة، إن هم بحسنة كتبت له حسنة، إن عملها ضعفت له المضاعفة الأقل 10 حسنات، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، أما المضاعفة فهذا إليه سبحانه وتعالى، والله يضاعف لمن يشاء، لكن 10 حسنات هذا لكل عام، وما زاد ذلك فهو إلى يرجع إلى العمل وإلى العامل، وهذا يختلف. في باب السيئة، إذا هم بسيئة فإن عملها كتبت له السيئة حتى لم تؤكد بوحده، فإن تركها كتبت له حسنة كاملة، وقال لكم في صحيح مسلم: إنما تركها من جرايا أي من أجلي، إنما تركها من جرايا أي من أجلي. والترك لله عمل، الترك لله عمل، كما قال سبحانه: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. سمى تركهم في باب السيئات فعل، فهو باب الحسنات من باب أولى، لكن الترك إذا كان لله معنى أن يستحضر هذه السيئة فيتركها لله سبحانه وتعالى فيكون مأجورا على هذا الترك، فهو عمل. أما العزم فكما تقدم فإنه المرتبة الخامسة، وهو مؤاخذ به، ولهذا قال: سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع، يعني في باب السيئة حينما يعزم على أمر المحرم. قال رحمه الله: والأمر، نعم، والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل دليل فاسمع. هنا انتقل رحمه الله إلى مسألة أو قاعدة أصولية، لأنه كما تقدم هذه المنظومة ما بين قواعد أصولية وقواعد فقهية، وربما أيضا مسائل تتعلق بهذه القواعد. قال: والأمر للفوري فبادر الزمن، أمر للفور، ما أمر الله به سبحانه وتعالى أو أمر به نبيه عليه السلام فالصحيح أنه للفور، أنه للفور وليس للتكرار، أنه للفور وليس للتكرار، فهو للفور ولا يحتاج إلى قرينة، وهو وليس للتكرار إلا بقرينة، لأن المقصود هو تحصيل الأمر، أما النهي فهو للترك، لأن الكف، ولا يحصل الكف وامتثال النهي إلا بالكف، هذا واضح. أما الأمر فبمجرد أن يعمل بهذا الشيء فإنه يكون امتثل، هذا واقع في لغة العرب، كذلك أيضا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، في كلام سبحانه وتعالى، في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالحج مرة واحدة، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام؟ قال: الحج مرة نزل في الضوء. هذا من حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس عند أبي داود، فقام الأقرع بن حامس: أفي كل عام؟ قال: الحج مرة. في حديث أبي هريرة، أبي هريرة قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤال اختيار الأنبياء، الحج مرة. في حديث ابن عباس لما قال: إن الله تعالى في الحج فحجوا، فقام الأقرع بن حامس فقال: أفي كل عام؟ سمي في هذا الرواية، قال: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لما استطعت. واستفسار الصحابة، وهذا استفسار يبين أنه ليس للتكرار، إذ لو كان للتكرار لم يسألوا، لأنهم هم من أهل العرب، لكن كانوا يسألون أحيانا في بعض الأمور ظنا أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد في المعنى أو قيد المعنى أو خصص المعنى، لأن الشريعة جاءت إلى بعض ألفاظ اللغة فقيدتها أو زادت فيها في المعنى. ولهذا قال أبو عبيد رحمه الله كما ذكره عنه ابن رجب: من رام أن يفسر الحديث بمجرد لغة العرب فإن الأمر يؤول فيه إلى التحريف، يعني ما تقتصر على النظر في كلام في اللغة في القواميس، لا، قد يؤول إلى التحريف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد يتكلم بالكلمة من كلام العرب في الأمر العام ويخصها بشيء خاص. ولهذا الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، وفي الشرع هذه الصلاة المخصوصة. الصيام في اللغة بمعنى الإمساك، وهو في الشرع الإمساك هذا الخاص، وكذلك الزكاة، كذلك الحج. الحج في اللغة القصد إلى معظم، وفي الشرع القصد إلى أماكن مخصوصة بالأركان المعروفة في صفة الحج. وكذلك أيضا جاءت ألفاظ عنه عليه الصلاة والسلام مثل الصماء. الصماء في لغة العرب الشيء الأصم مسدود المنافذ، ولهذا نهى عن الصماء. من رام أن يفسر الصماء في حديث أبي سعيد أبي هريرة نهى عن لبستين، وذكر الصماء والاشتمال. من رام أن يفسر الصماء بلغة العرب فسرها بأنه يعني النهي عن الالتفاف بالثوب لفه من جميع النواحي كالصخرة الصماء التي لا منفذ فيها، مع أنه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام غير ذلك، أن يلبس الإزار ويكون مفتوحا ما أحد شقيه، قال فيبدو أحد شقيه كما في رواية عند البخاري رحمه الله وهي مرفوعة. فلهذا لا شك أنه استعان بلغة لا بأس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلام باللغة العرب فيسمعه الصحابة منه ويبينه له ويفهمونه، ويتلقى التابعون عن الصحابة، ثم يتلقى عن التابعين من بعدهم، وهكذا. فلا بد من النظر في كلام العلماء وفي تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم من كلام العلماء، حتى لا يحصل فيه شيء من التغيير. فهذا قد يقع في بعض المسائل، وهذا قد ذكره ابن رجب رحمه الله نقلا عن أبي عبيد في كتابه فتح الباري، قال والأمر للفور فبادر الزمن إلا إذا دل الدليل فاسمعا، كما تقدم للفور لقوله سبحانه وتعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. ولهذا التأخر مخالفة، قال سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أن يكون لهم الخيرة من أمره، يعني معنى أنه يجب عليه أن يبادر ولا يؤخر. وهكذا في لغة العرب، وهم والعرب مجمعون، وأهل الفطر السليم مجمعون على أنه إذا أمر السيد أو الكبير خادمه أو مملوكه بأن يناوله هذا الشيء أو يعطيه هذا الشيء فتأخر عليه فأدبه أنه واقع موقعه، وأن خادمه مملوكه قد أساء لو قال إنه أمرني لكن أحضره غدا، ما قال أحضره لي على الفور أو أحضره لي الآن، ما قال يقول ما قال. وهذا لا شك أنه مما تنكره الفطرة، والأمر على هذا الوجه وأنه على الفور مما تستحسن النفوس، فهو في لغة العرب كذلك. ولهذا جاءت الأدلة بالأمر بذلك، وأنه حينما يأمر بشيء فإن الأصل فيه أن يكون على الفور ولا يحتاج إلى قرينة. والأمر للفور فبادر الزمن، بادر لا تتأخر عن هذا الفعل، لأنه حينما يتأخر عن هذا الفعل يكون مفرطا، لكن النصوص تبينها، تبين هذا الشيء. فالله سبحانه أمر بالصلاة وأمر بالصيام وأمر بالحج، فهذه لها شروط، فإذا توفرت شروطها فإنه يجب أداؤها. الصلاة تجب، لكن تجب في الوقت، والوقت فيها موسع، الوقت فيها موسع فيؤديها، لكن لا يخرجها عن وقتها إلا حينما يجب أن يؤديها في هذا الوقت لأمر، مثل أن تكون الجماعة واجبة عليه فيجب أن يؤديها الجماعة ولا يقول أتأخر وأديها في آخر وقت، لكن من جهتي هذه الصلاة فهي في وقت موسع يؤدونها في أول وقت في وسط الوقت في آخر وقت، ما لم يكن آخر الوقت وقتا منهيا عنه ونحو ذلك. فلهذا يبادر، مع أن السنة والأفضل المبادرة إلى أول وقت، إلا إذا دل الدليل، فاسمع، دل الدليل على أنه ليس للفور فلا بأس. وهذا يمكن يؤخذ مما سبق، بمعنى الصلاة مثلا هي مأمور بها، فإذا دخل الوقت أنت لك أن تؤدي في أول الوقت ووسط الوقت وآخر الوقت، لأنه ليس كذلك. أيضا الزكاة بحوالان الحول، لكن ليس معنى ذلك من أول لحظة من أول حول، لا، لأنه إذا حال الحول يحتاج الإنسان إلى النظر في الزكاة، وإلى لا يؤمر مثلا قبل ذلك، قبل لا يؤمر قبل حصول شرطها وهو تمام الحول بأن ينظر فيها وأن ينظر في المستحق أن يصرف لهم الزكاة، وإن كان هذا أحسن، لكن لو نظر بعد ذلك وعين الفقراء وحسب ماله وتأخر بعض الشيء فلا بأس، أو تأخر لمصلحة فلا بأس بذلك. ولهذا في الصلاة إذا دخل الوقت فإن لها شروطها، لها الشروط التي لا تتم إلا بها. هذا أيضا مما يبين أن بعض الواجبات قد تتأخر لأجل تحقيق شرط آخر، فلا يؤمر بتحصيل الشرط قبل ذلك، بل يشرع فيه بعد دخول وقتها، إلا إذا دل الدليل فاسمعا، يعني سماع فهم. وهذا من الشيخ رحمه الله يبين أن على طالب العلم أن يدرك الفروق في هذا، وأنه إذا قيل هذا الشيء على الفور ونحو ذلك مثلا، فإنه ربما يكون هناك شيء ليس على الفور، وكما قال قبل ذلك فدر الفروق والفرق وانتبه، يعرف الفرق بين هذا وهذا، وأن هناك فرق بين مثلا السبب والشرط، كما تقدم أن الشيء يجوز تقديمه قبل شرطه بعد سببه، للفرق بين الشروط والأسباب، وأن هذا أمر مهم حتى لا تلتبس المسائل على طالب العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر.
قال رحمه الله: والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك الفاضل. هذا متفرع عما سبق ومناسب للبيت الذي قبله، لأنه في الأمر المتوجه إلى المأمور، وهذا لا يكون إلا إلى عين الفاعل، والمراد به المكلف العاقل البالغ. فإن كان الأمر مراعا فيه الفاعل ومخاطب فيه الفاعل، خطب كما خطب غيره وهو غيره على حد سواء، يعني لا فرق بين عين هذا الفاعل وعين هذا الفاعل، فذاك ذو عين الذي هو هذا الأمر، ذو عين صاحب عين، بمعنى أنه على هذا الوصف يسمى فرض عين، فلا فرق بين شخص وشخص، ولا يقال إن هذا الفرض يؤديه هذا عن هذا، لأن المقصود مخاطبة كل شخص بعينه، ولأن فرض العين لا تحصل المصلحة أو تتكرر المصلحة بتكرره من كل فاعل، تتكرر مصلحته، لأنه حينما يتعبد لربه سبحانه وتعالى فهو لا شك يحصل من الفائدة، خاصة في بعض فروض الأعياد التي يكثر فيها ذكره سبحانه وتعالى بتوحيده ووصفه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، هذا معنى عظيم، تتكرر فائدته وتحصل لهذا الفاعل ولا تحصل لذاك الثاني إلا إذا فعل مثل ما فعل، لأنه متعلق به مخاطب به، فتتكرر مصلحته بتكرره من كل فاعل، وما دام تتكرر مصلحته فيشرع حصول هذا الشيء من كل فاعل لتكرر المصلحة، ف ففرض العين هو ما تتكرر مصلحته بتكرره، ولا يحصل المقصود بفعل شخص دون غيره، وهذا معنى الروعية فيه الفاعل. فذاك ذو عين، وهذا عامة خطابات الشرع أنها متوجهة إلى كل عين. الصلاة فرض عين، الصيام، الزكاة، الحج، فهذه فروض أعيان، هذه فروض أعيان متوجهة لكل عين من الأعيان، فلا ينوب شخص عن شخص ولا يتوكل شخص عن شخص فيها، هذا هو الأصل. إلا أن هناك بعض الأفعال مثل الحج تصح فيه النيابة بشرطه، وهذا لتأكيد هذا فرض هذا العين، لتأكيد فرض هذا العين، فإنه يتحصل المصلحة لذاك المنيب بتوكيله لمن أمر. لكن هذا هو الأصل، أنه أن الفاعل مخاطب بهذا. وفي هذه الصورة في صورة الحج لأنه غير قادر فجاء شيء، فجاء هذا الحكم حكما خاصا. وذاك الفاضل، وذاك والأمر الروعية فيه الفاعل، فذاك ذو عين وذاك الفاضل. وإن كان يعني كلمة ذاك للبعد كان يعني لأن المراد وهذا الفاضل، يعني هذا يعني المراد يعني المعنى في الحقيقة فذاك ذو عين، لكن لما قال ذاك قال وذاك الفاضل، ناسب ذاك وذاك. والأمر إن روعي فيه الفاعل فذاك ذو عين وذاك. وقد يعبر بذاك لأنك تقول ذا لإشارة القريب، ذاك إشارة للأبعد، ذلك للإشارة للبعيد أكثر، هي ثلاث صيغ، عند كثير من أهل العربية، ذا للقريب وذاك للمتوسط وذلك باللام للبعيد. وهذا مثل ما يقولون زيادة المبنى زيادة في المعنى، فلما زاد في ذاك حرف الخطاب كاف، وكذلك لأن كلها حروف هذه، وذلك حرف الخطاب مع اللام كانت الإشارة إلى أبعد، كانت الإشارة إلى أبعد. وبعضهم يقول هي للقريب والبعيد، ذا وذاك وذلك، لكن يظهر الله أعلم والتفريق، لأن زيادة المبنى زيادة في المعنى، وكأن المعنى أن ذاك إشارة إلى البعد المعنوي، يعني أنه شيء بعد بمعنى ارتفع أو ارتفع، مراد هنا بالبعد الارتفاع، البعد الحين يطلق البعد أو على ارتفاع البعد. وأن هذا ذاك الفاضل مثل قول النبي عليه أولئك، في قوله سبحانه وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أولئك هذا الوصف بهذه الإشارة إشارة إلى علوهم وارتفاعهم، كما في الصحيحين في حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام ذكر أنه قال إن أهل الغرف، إن أهل الجنة، قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغاربة أو الغابر في المشرق أو المغرب. أهل الجنة يتراءون أهل الغرف، الغرف هي على الجنة كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب، يعني وليس الكوكب اللي فوقك، لا، الكوكب في المشرق والمغرب، إذا كان في المشرق والمغرب يكون أبعد من الذي ماذا فوقك بعيد، وهم في الجنة معه. قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغهم، قال لا والذي نسي أولئك قوم آمنوا بالله وصدقوا رسله، يعني ينالها هؤلاء وليست منازل يا أعلى وأعظم، لكن هؤلاء آمنوا بالله وصدقوا رسله، فهذا إشارة إلى ارتفاع منزلته. فقد يطلق على مثل هذا أو يشار بهذه الإشارة إشارة إلى العلو والارتفاع المعنوي، مع أن الذي في الحديث في الجنة ارتفاع حسي ارتفاع معنوي، ارتفاع حسي. ولهذا أعلى الجنة فردوس، وسقفه أو فوقه عرش الرحمن، وهو أعلاها حسا ومعنى. قال: وذاك الفاضل، يعني عند الجمهور، الجمهور يقولون إن فرض العين أفضل من فرض الكفاية. وذهب بعض العلم ومنهم أبو إسحاق الإسفرايني رحمه الله، وبعده عبد الله الجويني والد عبد الملك وابنه عبد الملك بن عبد الله الجويني، إلى أن فرض الكفاية أفضل. وقالوا إن، ولعله يأتي في الذي بعده، قال: وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر. نعم، وإن يراعى الفعل مع قطع النظر، وإن يراعى الفعل تقدم روعي الفاعل، لكن إذا كان الأمر يراعى فيه ماذا؟ الفعل، وش يكون هذا؟ مثل ماذا؟ صلاة ماذا؟ يعني هذا على قول، لكن أريد يعني هذه لم فيها خلاف، لكن أريد أمثلة ما فيها خلاف. صلاة الجنازة، نعم، رد السلام يعني هذا، طيب رد السلام، نعم رد السلام، طيب. وفي بعض المسائل فيها خلاف، صلاة الجنازة، تغسيل الميت، حمل الميت، تكفين الميت، كذلك إنقاذ ماذا؟ الغريق، إنقاذ الحريق، نعم. هناك مسائل تشبه العاطس، هذا فيه خلاف، يعني منهم من يقول، كثير من العلم يقول فرض عين، فرض عين وهو أقوى، لكن نمثل على قول الجمهور، نمثل على قول الجمهور مثل تشبيه العابس، وإلا ظاهر السنة أنه حق على كل من سمعه، وإذا عطس فحمد الله فشمته. طيب، لكن هو هناك أمثلة واضحة عند الجميع، هناك أمثلة على قول الجمهور. هذه ينظر فيها إلى من؟ إلى ماذا؟ إلى الفعل لا إلى الفاعل. المقصود هذا الفعل، المقصود حمل الميت، المقصود إنقاذ الغريق، الحريق، وإنقاذ مثلا من خشي أن يصيبه شيء في هذه الحالة. هذا كما يقول الشيخ رحمه الله: وإن يراعى الفعل مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، يعني أثر عن العلماء أو نقل عن العلماء أو دل عليه المعنى المأخوذ من الآثار ونحو ذلك. وإن يراعى الفعل مع قطع النظر، مع قطع النظر عن فاعل فذو كفاية أثر، وهذا فرض الكفاية. وذهب هؤلاء أهل العلم اللي سبق لكم إلى أن فرض الكفاية أفضل، الجمهور على أن فرض العين أفضل، لأن المقصود به، المقصود به هو الفاعل، هو الفاعل. وهذا محتمل، قد يقال في بعض الأحوال أن فرض الكفاية يكون أفضل، يمكن محتمل، والمسألة موضوعنا تحتاج إلى مزيد عناية. لو أن إنسان مثلا صائم الصيام فرض عين، أليس كذلك؟ أو يصلي صلاة فرض ورأى صبي مثلا خشي أن يسقط في شيء، أو رأى أعمى أمامه خشي أن يسقط في هوى، ما يمكن أن يوقظه حتى يقطع صلاته، يقطع صلاته أو يستمر فيها، يقطع صلاته التي فرض عين. كنت تصلي مثلا ورأيت صبيا خشيت أن يقع في شيء، أو المرأة مثلا أو الرجل في بيته يصلي صلاة فرض إذا خشي أن يصيب ولد الشيء مثلا هامة أو حية ونحو ذلك، ولا يمكن إلا بقطع الصلاة، إن أمكن أن يزيل الأذى وهو في صلاته حسن، إن لم يمكن يقطع صلاته. هذا أيضا ربما يرجع إلى قاعدة مضت، ما هي؟ لابد يعني العناية بربط المسائل، وإن كانت في باب قد تكون في هذا الباب وترجع إلى قاعدة أخرى، مثل أي نعم أحسنت. يعني مثلا أنت الآن تصلي ورأيت إنسان يخشى أن يسقط مثلا أعمى خشية أن يسقط، أو أن في الشارع من الطريق من خشية أن تصيب السيارة أو يسقط في حفرة، إن أمكن أن تتقدم وأن تصلي تقدم يسير وحركة يسيرة، ولو تقدمت لا بأس، تجمع بين المصلحتين، مصلحة أداء الصلاة ومصلحة إنقاذ هذا الشخص وإعانة هذا الشخص، حصل مصلحته. ما أمكن في هذه الحالة لا تنظر ما هو أرجح، لأن إنقاذ هذا الشخص في مصلحة إنقاذه ودفع مفسدة تلفه هلاك ربما، فكانت تفويت هذه المصلحة لأجل دفع مفسدة وتحصيل مصلحة أيضا. ثم أيضا ممكن أن يؤدي الصلاة، يمكن يؤدي الصلاة، أما هذا لا يمكن يفوت، هذا لا يمكن يفوت، فما كان يفوت في هذه الحالة لا بد من تداركه. قد يقال إنه لا يلزم من كونه يقطع الصلاة أن الأجر الذي حصل له في هذا الشيء أعظم من صلاته، ما يلزم، هو ترك صلاته ليس لأن أجر أعظم، لا لأجل أن توجه إليه ولا يمتحصل فك الصلاة، ثم هو يصلي وصلاته التي يصليها أعظم أجرا، أعظم أجرا. ويمكن أن يقال إنه في هذه الصلاة خصوصا حينما تركها لأجل هذا الشيء أن يكون أجره فيها أعظم من صلاة لم يعرض له فيها شيء، مثل حينما يحصل الإنسان شدة في صلاة ونحو ذلك فتكلف العمل فيها مثلا والحضور فيها، فليس كمن لم يتكلف عمل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح خرج على أصحابه وقد أصابتهم الحمى وكانوا يصلون جلوسا، فقال من صلى قائما، فقال صلاة القاعد يعني نصف صلاة القائد، صلوا جلوسا، فتكلف القيام. وهذا حمل العلماء في الحالة التي يمكن أن يقوم بلا مشقة، مشقة فتكلف القيام ولا ضرر عليه ولا مشقة، فتكون صلاته في هذه الحالة أفضل، وإن كان يدعو الصلاة جالسا من جهة أنه يستطيع أن يقوم مع شيء من المشقة. نعم كذلك، نعم أحسنت، يعني كذلك الضرر يزال، صحيح. نقول أيضا مسألة الضرر يزال، لأنه لا شك أنه ضرر حينما يرى الغريق والحريق ونحو ذلك، فأنت إنسان رأى إنسان غريق ولا يمكن أن ينقذه إلا أن يفطر، وما استطيع حتى يتقوى، فأفطر وقطع صومه، في هذه الحالة تتحصل فيها المصالح مثل ما تقدم أيضا، قاعده الضرر يزال، صحيح. نعم.
قال رحمه الله: والأمر بعد النهي للحل وفي قول للرفع النهي خذ به تفي، وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، لتفعل السنة في الوجهين وتحفظ الشرع بذي النوعين.
نعم. قال رحمه الله: والأمر بعد النهي للحل، والأمر بعد النهي للحل وفي قول رفع النهي خذ به تبي، هذه قاعدة أصولية مهمة، وهي الأمر بعد النهي ما هو حكم، اختلف العلماء على أقوال. أمر سبحانه وتعالى، نهى سبحانه وتعالى عن شيء أو نهى النبي عن شيء ثم أمر به، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، نهيتكم هذا نهي، فزوروها هذا ما هو أمر، وش حكم الأمر هذا؟ وقال سبحانه وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، نهي عن قتالهم عند دخول الحرم، فإذا انسلخت انقضت فاقتلوا المشركين، ما حكم القتال بعد انسلاخها؟ وقال سبحانه: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم، فلا تقربوهن نهي، ثم قال فأتوهن نهي ثم أمر. كذلك قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكره وذروا البيع، إلى أن قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا الأرض وابتغوا بفضل الله وابتغوا. نهى عن لما حضرت الصلاة وجب السعي إليها، لما فرغت ابتغوا بفضل الله. ما حكم طلب الرزق والابتغاء بفضل الله بعد ذلك؟ هل هناك نعم كذا قول سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، وإذا حللتم فاصطادوا. الإنسان حينما يكون إذا حللتم يدخل فيه المحرم ويدخل فيه من هو في الحرم، الحل من إحرامه أو كان خارج الحرم. إذا كنت في الحرم أو في الإحرام يحرم الصيد، فإذا حللتم فاصطادوا. هل يجب على الإنسان، ما حكم الأمر بالصيد بعد التحلل من الإحرام أو حينما يخرج من الحرم؟ نعم، هذه مسائل. طيب هذا قول. طيب الإباحة، إذا قلنا للإباحة نعم، ما حكم قتال المشركين بعد ذلك؟ يجب، ما دام أنهم لم يذعنوا وكانوا محاربين يجب. طيب إذن للإباحة يرجع إلى ما كان عليه. طيب وقيل للندب، وقيل للندب من الأقوال يمكن في قوله، لكن أحسن الأقوال أنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل النهي. ولهذا قال الشيخ رحمه الله والأمر بعد النهي للحل، وفي قول هذا للحل، وفي قول رفع النهي خذ بهذا تفي، رجح هذا. وهذا هو الذي نصره ابن كثير رحمه الله، وقال ما معناه إن من قال إنه للاستحباب أو للإباحة فإنه ترد عليه أوامر، ترد عليه أدلة. ولهذا فإذا قلت فانتشروا وابتغوا بفضل الله، بعدما يفرغ من الصلاة يعود أمر إلى ما كان عليه وهو حل البيت، يعود أمر إلى ما كان عليه. وهذا هو الذي تنتظم به الآيات والأدلة في هذا الباب. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا انقضت حيضتك فاغتسلي وصلي، نهاها إذا جاءت حيضتك فأمسك عن الصلاة، نهى. فإذا انقضت صلي، تجب الصلاة ولا ما تجب؟ تجب. لو قلنا الإباحة الاستحباب انتقضها الدليل، يجب عليها أن تصلي الصلاة المفروضة. إذن لما كانت الصلاة واجبة قبل الحيض فجاء الحيض فامتنعت الصلاة لأجل المانع، طهرت من الحيض واغتسلت، وجبت عليها الصلاة، بل وجبت عليها بعد طهرها، لكن لا بد من شرط ذلك وهو التطهر. قال والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع النهي خذ بهذا تفي، نعم هذا واضح فيه لهذه المسألة. هل هناك يستحضر أحد منكم مثال آخر أو دليل آخر؟ يعني هذا غالب ما ذكر أدلة. نعم حتى هذا مغيى، يعني هذا مغيى بالغاية، يعني حتى تغتسل، يعني في حال يعني نهي في حال السكر، هذا نهي مطلق، يعني هذا نهي مطلق يعني في حال السكر. وإذا كان جنوبا مغيى حتى يرتفع حدثه بالغسل، بالغسل. يعني المقصود أن هذا هو القول الذي تنتظم به الأدلة كما قاله ابن كثير رحمه الله. نعم نعم الميتة، نعم شيء إيه نعم نعم ترجع إلى الحرمة. قصدك يعني أنه يجب عليه الأكل، يجب عليه الأكل. نعم نعم، لكن جاء لم يأتي قال إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، غير باغ ولا عاد. نعم كيف كيف النظر إلى المخطوبة، انظر إليها، انظر إليه جزاك الله، قال انظر إليه، هذا النظر قصدك يعني أنه النظر هنا يعني للاستحباب. وش وجه دخوله في القاعدة؟ ها؟ انظر إليها، لكن ممكن يعني أنه يعني قصدك أنه ينظر إليها ثم بعد النظر يعود، لكن هذا في دليلين، هذا ليس في دليل واحد، هذا في دليلين، هذا ممكن أنه يقال في المسألة إذا كانت في دليلين، يعني جميع الأدلة التي ذكرها العلماء في دليل واحد، جاء الأمر بعد النهي، لكن ممكن إذا كان في دليلين مثل قوله انظر إليها، ومعلوم أنه إذا كان ليس هنالك مسوغ للنظر إليها كنظر الخاطئ والضال نحو ذلك فإنه لا يجوز. فإذا حصل انتهى المقصود من النظر إليها نقول حاله لا يجوز أن ينظر إليها. لو قال سوف أنظر إليها مرة ثانية وثالثة نقول لماذا؟ ما دام أنك استوفيت النظر، إلا إذا قال أنا لم أتمكن من تحقق النظر وما أشبه ذلك وما اطمأنت نفسي إذا ننظر إليها هذا لا بأس، لكن يريد أن يكرر النظر إليها مع حصول المقصود بأنها راقت له وكذلك راق لها حينما نظر أحدهما إلى الآخر هذا خلاص، هذا صحيح. إذا قلنا إنه ولو كان من دليلين أنه نقول في هذه بعد النظر إليها يمتنع حتى يعقد عليها لا يجوز له ذلك. نعم والأمر بعد النهي للحل، وفي قول لرفع خذ بهذا تفي، وافعل عبادة إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت، وافعل عبادة إذا تنوعت بكل وجوهها، إذا تنوعت وجوهها بكل ما قد وردت. هذه أيضا قاعدة أخرى وليست قاعدة متفقا عليها، إنما صاغها بعض العلماء، وهو إذا وردت العبادة على وجوه متعددة، إذا وردت العبادة على وجوه متعددة مثل ماذا؟ من إخوان اللي نعم أرفع الصوت جزاك الله خير، تسبيح أحسنت، الذكر بعد الصلاة، الصياغة التشهد، الذكر بعد الصلاة جاء فيها أنواع، ورد في الذكر بعد التشهد بعد الصلاة أنواع، جاء الذكر 33 مرة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 33 ماذا؟ تكبيرة، وختم لا إله إلا شريك له الملك وحده ولا كل شيء قدير، هذه الصيغة، وجاء 33 بدون ختم هذا في الصحيحين، وجاء مع الختم هذا في صحيح مسلم عند هريرة، وجاء أيضا 33 و33 ايش بعد 34 تكبيرة هذا في صحيح مسلم عن كعب عجرة، وجاء أيضا 10 10 10 أيضا في عبد الله بن عمرو عند أبي داود، وجاءت رواية أيضا عند البخاري ما ذكرها في كتاب الصلاة ذكرها في موضع آخر أيضا 10 10 10 أي من الجميع 30 10 تكبيرات تهليلات وتحميد تسبيح وتكبير وتحميد، وجاء أيضا 25 من كل واحد من التسبيح والتحميد والتكبير قول لا إله إلا الله، حديث زيد بن ثابت وحديث ابن عمر حديث صحيح في الرؤية التي رآها الرجل لعله من الأنصار فقال اجعلوها 4 أو اجعلوها 100 واجعلوا معها لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه كم؟ خمس. جاء صيغة 11 ما تصح، صاب أنها من كلام مصالح، قال حتى يكون منهن كلهن 33، يعني 11 تكبيرة 11 تحميدة 11 تسبيحة، لكن الصواب أنها من كلام صالح. وجاء أيضا 33 تحميدة وتسبيحة وتكبيرة، وعاشر مرات لا إله إلا الله، يعني 99 من 33 من التكبير والتسبيح والتحميد، وعشر تهليلات يعني 109. وهذه أيضا لا تثبت، هذه أيضا لا تثبت. نعم 15 يعني من كل واحدة، ما أدري عنها، ما أعرف هذه، ما أدري عنها. نعم الصلاة أحسنت. إذن الأولى عندنا التسبيح بعد الصلاة، والتشهدات جاء حديث مسعود الصحيحين، حديث ابن عباس صحيح مسلم، حديث ابن مسلم صحيح مسلم، وجاء أيضا تشهد عائشة وعمر ورواية ابن عمر عند أبي داود. التشهدات فيها اختلاف يسير، وجاء أيضا كما ذكر أخونا صلاة الخوف، وأصولها قيل إنها ست وقيل أكثر. نعم دعاء الاستفتاح. نعم أذكار ركوع السجود. طيب خلنا ننظر الآن في مسألة الاستفتاحات. الاستفتاحات أيضا جاءت أحاديث كثيرة، أحاديث كثيرة. أذكار ركوع السجود هل تدخل في هذا الباب؟ هل تدخل في أنواع في هذا أو لا تدخل؟ ها؟ تدخل، لكن ما ممكن يجمعها؟ يجمعها، إذا لا تدخل، لا تدخل. لكن يعني ما نريد الأذكار التي ماذا؟ التي لا تفعل هذا أو هذا، أما ما يمكن جمعه فلا. ولهذا أذكار اللي هو الاستفتاح جاء رواية عند الطبراني الجمع بين استفتاح علي رضي الله عنه صحيح مسلم والاستفتاح المذكور سبحانك وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك عند مسلم، موقوف على عمر، وجاء مرفوع عند الدارقطني، وجاء في حديث ابي سعيد وحديث عائشة، وجاء عن ابي بكر وعثمان ومسعود الجمع بينهم، لكن الرواية ضعيفة الجمع بينهم. ولهذا الصواب فيه أنه يقول ذكرا واحدا، يقول ذكرا واحدا. أذكار ركوع السجود يمكن يقال مثلا إذا، لأنها إذا كثرت فقد لا يتأتى له أن يأتي في كل ركعة بجميع الأذكار. ممكن من هذا الوجه يقال أنه إذا لم يتيسر له أن يجمعها فإنه إذا قال هذا وفي وقت قال هذا في وقت، لكن هي يجوز الجمع بينها، يجوز الجمع. إنما الكلام في الأنواع التي تأتي بهذا وتأتي بهذا، ما تتشهد بتشهدين في الصلاة. كذلك أنواع الأذان، أذان بمحذور وأذان بلال، ما يؤذن مرتين، يؤذن واحدة. نعم صلاة الوتر محتمل، الله أعلم، لأن صلاة الوتر جاء النص على الفضل، أن صلاة الليل مثنى مثنى، وأنه لا حد لأكثر. والنبي صلى عليه الصلاة والسلام لبيان التوسعة، أما يقال مثلا أنه تارة يصلي مثلا 11، تارة يصلي مثلا 5 أو 7، يعني سأصلي 9، هذا موضوع نظر، الله أعلم. يعني لأنه جاء فيها أنواع، والنبي ربما ترك بعض الشيء إما لأمر العرب ونحو ذلك أو لبيان التخفيف والتيسير ونحو ذلك. فلهذا لو أنه صلى وسلم من كل ركعتين وصلى 11 أو صلى 13 أو 20 تسليمة فهذا أفضل، هذا أفضل كلما زاد كلما زاد. هناك أمور. نعم أرفع الصوت. ما هو؟ طيب أحسنت. عندنا مسائل الصلاة مسائل الصلاة، فيها مثل الجلسة بين السجدتين، الجلسة بين السجدتين. نعم، قصدك يعني أنه تارة يفرش اليسرى وينصب اليمنى، وتارة ينصب القدمين، على حديث ابن عباس أنه سئل عن الإقعاء الصلاة نراه جفاء بالرجل ولا بالرجل؟ بالرجل، هذا هو الصحيح، وقد ضبطه ابن عمر بالرجل، في الصواب أنه بالرجل، فقال تلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أيضا موضع خلاف، من العلم يقول إنه إن هذا فعله أحيانا فلو فعل أحيانا كذلك. منها في الصلاة أيضا تكبيرات الجنازة، كذلك تكبيرات في الجنازة، ومسألة تكبيرات الجنازة هذه أخبار يعني ثابت، أربع تكبيرات وخمس تكبيرات، أما ما زاد على ذلك لجاء عن الصحابة رضي الله عنهم، وجاء في بعض الحديث شيء مرفوع، لكن الشأن أنه جاء فيها أنواع، جاء فيها أنواع. وكذلك رفع اليدين موضعان، نعم الصلاة الانصراف يعني يمين، نعم هذا أيضا ورد في حديث مسعود، هذا للإمام، يعني هذا للإمام، ورد حديث مسعود رضي الله عنه يرى أحدكم أنه حق عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما ينصرف عن شماله. وجاء في صحيح مسلم حديث عبد الرحمن بن أبي كريم السدي عن أنس أنه عليه السلام كان ينصرف عن يمينه، هذا في الصحيحين. منهم من رجح حديث مسعود، منهم من قال إنه يفعل هذا، ذكروا أشياء وعلىها، ومنهم من قال إنه حسب حال الإمام، والأيسر يعني الأيسر له إلى جهة حاجته، يعني نقل أنه ينصرف من الجهتين عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا صفة صلاة الكسوف، نعم صفة صلاة الكسوف نقل فيها عدة صفات، مع أن بعض العلم يرى أن الصواب أنها ركعتان بركوعين، لكن على القول الثاني أن ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، وهذا في صحيح مسلم، وخمس ركوعات هذا في سنن أبي داود حديث أبي بن كعب، وجاء أيضا كصلاة النافلة في عدة أخبار، فإذا أخذ بها فهذا قول للجمهور، والمسألة فيها كلام، لكن الشأن كما يقال إذ القصد المثال والشأن لا يعترض المثال. وكذلك أيضا واليدان في التكبير لها موضعان، حذو المنكبين وحذو الأذنين، في حديث ابن عمر صحيحين حذو منكبين، كذلك في حديث مالك حديث عند الصحيح، حديث مالك الصحيح عند أبي داود حذو منكبين، حديث الوائل حديث مالك الحويرث حذو أذنين، حديث الوائل بن حجر حذو أذنين، يعني هذا. منهم من تأول قال يعني إن طرف الأصابع حذو الأذنين والإبهام حذو المنكبين، لكن الصواب أنه موضعان. كذلك وضع اليدين حال السجود، موضع حذو المنكبين موضع حذو الأذنين، نعم وضع اليد، وضع اليد، وضع اليد إن أردت وضع اليد اللي هو وضع اليد على اليد هذا صحيح، وإن أردنا وضع اليد على السرة على طن هذا ورد فيه، لكن الصحيح أنه لم يثبت إلا صيغة واحدة، نفس وضع اليدين لم يرد فيه على جسد على بطنه وعلى صدره، لم يثبت صفة واحدة، وهو وضعهما عند صدره. وإن كان في خلاف في هذه الأخبار الواردة في هذا الباب، حديث أنه وضع ما تحت السرة، حديث علي من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، هذا ضعيف، رواية عبد الرحمن بن إسحاق الواسط هو ضعيف، إنما توضع فوق السرة أو عند صدره. أما وضع اليد على اليد، عندنا وضع اليدين وعندنا وضع اليد عليه، وضع اليد على اليد صحيح، ورد فيه صفات، ورد فيه صفات، قال أبو العبد قال أبو عبد السهل السعدي كان الرجل يؤمر أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى، ظاهره اليد، اليد إذا أطلقت في اللغة وفي القرآن فالمراد باليد ما هو؟ من رؤوس الأصابع كف، وظاهر هذا وضع اليد على اليد. وجاء في حديث مالك، وجاء في حديث وائل بن حجر عند أبي داود النسائي وضع يده اليمنى على اليسرى والرسغ والساعد، والرسغ كأنه وضع باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى، ووضع الأصابع على الذراع، ويحتمل أيضا أنه وضع جميع اليد على الرسغ والساعد، الرسغ والساعد هذان فيما يظهر أنهما موضعان. نعم نعم، هذا موضع نظر مسألة الحج أنه منوع، هذا موضع نظر، لأن السنة دلت على أن التمتع أفضل، كل إنسان يقول تارة تأخذ قران تارة، لا نقول الأفضل التمتع مطلقا، الأفضل التمتع مطلقا هذا الأفضل، لكن التنويع لا يجد تيسير. نعم، الغسلات هو صحيح، لكن الأفضل التثليث، يعني نحن نقول يعني ينبغي أن يعرف أن التنوع تارة يكون مقصود، ولهذا يعني في بعضها موضع نظر، هل يقال مثلا أن التنوع مقصود أو هنالك أفعال هي مثل التشهدات، يعني حديث مسعود هو أصحها وهو أكملها، هل نقول إنه الأفضل يأتي تارة حديث مسعود تارة حديث ابن عباس؟ هذا موضع نظر، هذا موضع نظر، لكن حينما يكون قصد المكلف، قصد المكلف مصالح تعود عليه أو تعود على مجتمعه، ربما لأن التنوع في العمل بالسنن الواردة ربما يعمل به المكلف لمصلحة تعود عليه، وإن كان هذا الذكر الذي يقوله مفضول بالنسبة لذاك الذكر، مثل إنسان اعتاد مثلا أن يستفتح ب سبحانك وحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا غيرك، صار معتاد مباشرة، وربما مباشرة يدخل الصلاة ويقوله وهو لا لم يتأمل ولم يفكر، وقد ينسى أحيانا، فإذا أراد أن ينوع في الذكر لأجل أن يستحضر، لأن حينما يغير الذكر يتوقف وينظر ويكون عنده حضور قلب، أو أراد بذلك أيضا العبادة وحفظ العلم، حفظ العلم يعني نوى مع ذلك أن يحفظ العلم، لأن العمل بالعلم عبادة، فهو يعمل به يقول أنا لا أحفظه حتى أعمل به، ولذا العلم يحثون على العمل لأجل العمل بالعلم لأجل أن يعمل به وأن يحفظه، ولا يمكن حفظه إلا بالعمل به، فإذا نوى هذه النية لأجل أن يحفظه ف يتعلمه ويعلمه غيره، هذا لا بأس به إذا كان بهذه النية، فالأعمال بالنيات، أعمال بالنيات، أو كان قصد العمل بذلك مع قوم آخرين يبين أنه ليس عنده تعصب وهو يعمل بهذا، وإن كنتم أنتم لا ترون العمل به وتقلدون من لا يرى العمل بما أعمل به، أنا أعمل بهذا الجميع كله من السنة، أو كان قصده ألا تهجر السنة مثلا، هذا شرح شيخ الإسلام رحمه الله، ألا تهجر بعض أفراد السنة أو ألفاظ السنة مثلا نحو ذلك، حينما يستحضر بعض هذه النيات فيكون القصد معنى آخر لا يتعلق بأن هذا أفضل، لا، فنقول هذا الذكر مثلا أفضل مطلقا، مثل مثلا الاستفتاح، النبي عليه الصلاة والسلام بين أنه كان يقول حديث أبي هريرة قول أريت سكوتك بين التكبير والإقامة، يقول فيه قال اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذا هو الأكثر، وهذا يعني سكوت الذي كان يقول في هذا الذكر، رأي أنه كان يلازم هذا الذكر، أنه يلازم هذا الذكر عليه الصلاة والسلام، وإن كان قد نقل عنه كان يقول في صلاة الليل، فالإحوال يمكن يقال أنه إذا من أراد العمل بالسنة أن يقول مثلا حديث علي في صلاة الليل استفتاح الليل، لأن ذكر طويل، صلاة الليل مبنية على الطول، فيقول في صلاة الليل، والسنة أن تعمل كما عمل، أن تفعل كما فعل على الوجه الذي فعل، أن تستفتح بهذا في صلاة الليل، في صلاة الليل، فهو إن كان بالحقيقة أيضا يعني الحق ليس في صلاة الليل حديث عنه، هو الحق ليس في صلاة الليل، كان يستفتح صلاته، لا، حديث علي رضي الله عنه ليس في صلاة الليل، إنما وهم بعضهم، وهم بعضهم، ولأن مسلما ساقه في صلاة الليل، ومن وهم فيه طلحة بن حجر وهو اللي وقع في كلام الآن. ولكن الحديث أنه كان إذا استفتح الصلاة، بل جاء في رواية صحيح عند أبي داود كان إذا استفتح الفريضة، إذا استفتح الفريضة. إنما الذي في صلاة الليل حديث ابن عباس، حديث ابن عباس اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، في أول حديث ابن عباس اللهم أنت نور السماوات والأرض هم بهم، نعم اللهم لك ملك السماوات لك الحمد، لك نعم لك نور السماوات، أنت نور السماوات والأرض بهم. الحديث أنت الحق وعدك الحق ولقاء الحق والجنة الحق والنبي الحق، الحديث اللهم لك أسلمت وبك آمنت وإليك حكمت وإليك خاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. فهذا الحديث حديث ابن عباس، حديث ابن عباس هذا جاء أنه في صلاة الليل، وجاء أيضا أنه إذا خرج قال اللهم اجعل في قلبي نورا الحديث، هذا ورد في حديث ابن عباس. فهذا يمكن يقال ما ورد أنه قاله في حال فإنه يقول، كذلك ورد أنه يقول في صلاة الليل كان يستفتح عشرا ويسبح عشرا ويحمد عشرا ويستغفر عشرا ويهلل عشرا ويقول اللهم إني أعوذ بك من ضيق المقام عشرا. يعني مجموع رواية أحمد وداود، أحمد ورواية أحمد وأبي داود يحصل منها أنه قال سبعة ألفاظ كل واحد عشر مرات، سبعون كلمة، سبعون كلمة. هذا في صلاة الليل عليه الصلاة والسلام ورد أنه كان يقوله. هذا ممكن يقال أن الذكر الذي كان يقوله في صلاة الليل من استفتاح يقول صلاة الليل، هذا الوجه يكون أحسن، يكون أحسن. لا يقال إنه يعني مطلقا يقول هذا تارة وهذا تارة مثلا، معنى أنه ينوع على هذا الوجه التنوير. وهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله، قاله شيخ الإسلام رحمه الله، لكن أظن هذا هو المراد، أن هذا هو المراد التنويع الذي جاء موافقا للسنة. نعم نعم، لا أذكار الصباح والمساء كثيرة كثيرة، وليظهر والله أعلم أن الإنسان يقول منها الكلمات كلها جواب، لكن يقول منها كلمات يلازمها، وإذا أراد أحيانا يقول غيرها فلا بأس، لكن الشأن مداومة، والإنسان ربما لو نوى أحيانا قد يضعف عن المداومة عليه، قد يضعف، فينظر حاله، إنه إذا كان يمكن أن يداوم على أن ينوع في الأذكار ولا يفرق فلا بأس، لكن إذا خشي أنه حينما ينوع أنه قد يغفل ويضعف عنها فيلازم أذكار معينة، لأن أذكار كثيرة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأذكار أمر أن تقال في أذكار، يعني أمر أن تقال وقت معين، من حديث البراء بن عازب إذا خافت مضجعك فتوضأ وضوءك الصلاة ثم اضجع شق اليمين ثم قل اللهم وجهت وجهي إليك ووضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إليك آمنت كتابك الإيمان ونبيك الذي أرسلت. الحديث هذا يقال عند النوم، كذلك سائل أذكار أخرى مثل قراءة المعوذات، كذلك حديث ليث وحديث حفصة اللهم اقني عذابك وتبعث عباده، هذه كلها وردت عند الاضطجاع. هنالك أذكار مطلقة في المساء، أذكار مطلقة في المساء، فيلازم ما تيسر منها، فإن زاد عليها تارة ونقص تارة فالأمر فيها لواسع ولاحة. قال رحمه الله وافعل عبادة إذا تنوعت، وإذا تنوعت وجوه بكل ما قد وردت، بكل ما قد وردت، لأنها وردت في السنة منوعة، ما لم يعلم أن هذا الشيء الذي ورد مقصود وأنه يعني هو الأكمل والأفضل فإنه يلازمه. لتفعل السنة في الوجهين، يعني الوجهين الواردين في هذا الشيء الذي تنوع، وتحفظ الشرع بذي النوعين، تحفظ الشرع بذي النوعين، لأنها لا شك أنك حينما تقول هذا تارة تارة فأنت تحفظه في نفسك وتحفظه لغيرك، وفيه مصلحة حفظ السنة والمحافظة عليها والعمل بهذه، مصالح، مصالح مقصودة في العمل بهذه الأذكار المتنوعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء، قول الصحابي حجة على الأصح، ما لم يخالف مثله فيما فما رجح.
نعم، قال رحمه الله، قال الشيخ رحمه الله: والزم طريقة النبي المصطفى، هذا واجب، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قد كان لكم في الرسول أسوة حسنة، فلزوم طريقته فيها النجاة والخلاص من الهلاك. ولهذا قال: والزم طريقة، الزمها لزوم الشيء الذي يعلم أن نجاته فيه، ولا تحد عنها ولا تتركها، بل اجعلها نصب عينك، الزمها بحفظها والمحافظة عليها والعمل بها والدعوة إليها والدلالة عليها، لأن هذا من أعظم لزوم طريقة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، حينما تدعو إليها وترشد إليها، وخاصة أهل العلم. والزم طريقة النبي المصطفى، النبي المصطفى، المصطفى هذا وصف له عليه السلام، وبعضهم عده من أسماء، لكن ليس من أسمائه، ليس من أسمائه، إنما هو مصطفى عليه الصلاة والسلام، مصطفى الله اصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، وإنهم عندنا من المصطفين الأخيار. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفاني بني هاشم، قال: واصطفاني بني هاشم، إن الله اصطفى من قريش من كنانة، قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. الحديث الآخر عند السلوك: فأنا خيار من خيار، لكن الشاهد اصطفاء. فالمصطفى هنا من أوصافه، من أوصافه. وورد حديث ينظر في صحته، سبق اطلعت على سنده، وظهر سنده الصحة، لكن في ألفاظه ما يستنكر. حديث طويل عند أحمد من رواية عبد الرحمن ابن جبير ابن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى اليهود في يوم عيد لهم في مدراسهم، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى الإيمان وذكرهم، وقال: أنا العاقب، يعني هم يعلمون، قال: أنا العاقب، أنا النبي المصطفى، أنا النبي المصطفى. وهذا هو الشأن، كلمة المصطفى. ثم ذكر في نفس الحديث أن عبد الله بن سلام كان موجود معهم في الكنيسة وفي المدراس في مدراسهم، وأنه قال لهم: والله إنهم لا يعلمون أنك رسول الله كذا، وفيه أنه أسلم، أنه أسلم. وقال الراوي: فجئنا إليهم ونحن كذا، ورجعنا ونحن كذا، يعني زادوا أن عبد الله بن سلام رجع معهم وصار مسلما وانقطع ولاؤهم اليهود. والحديث في ألفاظ غرابة، منها أن سلام عبد الله بن اليهود كان في خفية ثابت الصحيحين، وأنه لما أسلم لم يعلم إسلامه، لما قال: ماذا تقول عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا من خيرنا. قال: أرأيت من أسلم؟ قال: نعيذه بالله من ذلك. فخرج قال: أشهد أنه أنك رسول. قالوا: شر النور بشر. ولهذا قال عبد الله بن سلام: يا رسول سلهم عني. اشتاق عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال: سلهم عني قبل ذلك. فسألهم قالوا: خير من خيرنا. ثم لما أسلم قالوا: شر من شر. قال: ذاك الذي كنت أخشاه يا رسول، إن اليهود قوم بعد. مباشرة يعني كذبوا أنفسهم. فقصة الإسلام الصحيحين مغايرة هذه القصة، وأن قصته بينهم وأنه راهم، فقصة فيها بعض الألفاظ. ويحتمل الله أعلم أن يقال أن الحديث، أن الحديث ثابت يعني من جهة الأصل، وتكون في بعض الألفاظ التي فيها غرابة محتمل، لكن يحتاج إلى مزيد من الظروف. وهو في المسند، في المسند، وظاهر سنده، ظاهر سنده أنه صحيح، ظاهر سنده أنه صحيح في نفس الحديث. لكن كما تقدم فيه بعض الألفاظ غير هذا اللفظ أيضا. والشاهد قولها النبي المصطفى. ولقال الشيخ رحمه الله: والزم طريقة النبي المصطفى، وخذ بقول الراشدين الخلفاء. وهذه مسألة من مسائل الأصول، وهي أيضا من الأدلة التي وقع فيها خلاف بين علماء الأصول، وهو قول الخلفاء الراشدين. هل هو حجة أو ليس بحجة؟ وهو متفرع أيضا على المسألة التي بعدها قول الصحابي. قول الصحابي ولقال الشيخ قول الصحابي حجة على صح ما لم يخالف مثله فما رجع. فنبدأ بقول الصحابي لأنه متفرع فرع عليه، لأن إذا قول الصحابي حجة فقول الخلفاء من باب أولى أنه حجة. أنه حجة. قول الصحابي حجة وليس حجة فيه خلاف، منهم من قال إنه حجة، منهم من قال لا ليس حجة، منهم من قال يفرق بين ما إذا انتشر. ويتحصل من كلام العلماء أن قول الصحابي أقسام. القسم الأول أن يقول قولا مما ليس للرأي فيه مجال، ويكون الصحابي هذا ممن عرف أو من لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب، هذا قوله حجة لأن كلامه هذا في حكم المرفوع، في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال قولا مما ليس للرأي فيه مجال، مثل قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من توضأ فأحسن وضوءه فقال سبحان حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كتب في رق فلم يكسر إلى يوم القيامة. هذا وإن كان موقوف، إن كان موقوفا لفظا فهو مرفوع حكما. وآثار كثيرة تنقل عن بعض الصحابة في هذا مما لا يعلم إلا بوحي، ويكون الصحابي ممن لم يعرف بالأخذ عن أهل الكتاب. القسم النوع الثاني إذا قال الصحابي قولا وانتشر وظهر ولم يعرف له مخالف، فهذا حجة عند جماهير العلماء ومن يحكيه إجماع، حينما ينتشر قول الصحابي ولا يعرف له مخالف. وهذا ممكن يمثل له مثلا بقول وإن كان فيه نزاع، لكن ومن أحسن من يمثل به، أو من يعني قد يكون هناك أمثلة أخرى، وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما قول أنه قال من ترك نسكا أو نسي فليرق دما. هذا رواه مالك موطأ بإسناد صحيح، ولم ينقل أن صحابيا خالفه على ما ذكر، فقالوا إنه انتشر، مع أنه ابن عباس متأخر، وهذا قد ينازع فيه لأن ابن عباس من صغار الصحابة، من صغار الصحابة، لكن ابن عباس رضي الله عنه كان يفتي منذ زمن بعيد، بل تكلم في عهد عمر رضي الله عنه، تكلم في عهد عمر رضي الله عنه ونال من العلم الشيء العظيم، ولا زال في سن شبابه رضي الله عنه. وقال ابن مسعود، وكان مسعود توفي سنة 32، 32، وعلى هذا يكون قول مسعود هذا قبل ذلك، يقول لو بلغ ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد. ما معنى ما عشره منا أحد؟ لم يبلغ عشره. هذا بتوابع مسعود، مسعود من علماء الصحابة قال. وابن عباس عاش بعد وفاة ابن مسعود بكم سنة؟ نحو 36 سنة، يعني توفي سنة 68. فما ظنك بما لاله من العلم بعد ذلك رضي الله عنه؟ كان يأتي إلى الصحابة ويسمع منهم العلم بعد وفاة النبي مباشرة رضي الله عنه، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، كما في قصة المشهورة عند الدارمي مع صاحبه من الأنصار. القسم الثالث إذا قال الصحابي قولا ولم يشتهر، ولم يشتهر أو لم يعلم اشتهاره، ما ندري، هذا الجمهور عن الحجة، منهم من قال ليس الحجة، ما دام لم يشتهر فلا نجزم بأنه ليس له مخالف. القسم الرابع إذا قال قولا وخالفه غيره، هذا ليس حجة بلا خلاف. إذن الأول حجة بلا خلاف، الأخير ليس حجة بلا خلاف، الثاني حجة بلا إشكال فيما يظهر، هو قول جماهير أهل العلم، وهو قول الصحابي إذا اشتهر. يبقى ماذا؟ إذا لم يشتهر، إذا لم يشتهر. وعلى هذا قول الخلفاء الراشدين، مسألة الثانية، خلفاء الراشدين، خلفاء الراشدون أربعة، فيهم الحديث المشهور في رواه النسائي لأحمد بن داود الترمذي، والحديث ضعفه بعضهم لكن له طرق، ورواه أيضا رواة بعضهم إن كان فيهم بعض الضعف من جهة عدم معرفتهم إلا أنه يقوي أحدهما الآخر. وجاء أيضا من طريق آخر متصل من طريق يحيى بن أبي المطاع، وقال البخاري إنه سمع من العرباض بن سارية ونفى سماعه بعض أهل الشام من حفاظ أهل الشام، لكن يقوي أحدهما الآخر، وهو قوله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا وعضوا عليها بالنهج. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، إذن جعلها سنة أخرى. فسنة الخلفاء، وعلى هذا ما المراد بسنة الخلفاء؟ هل المراد بهم سنتهم مجتمعين أو كل واحد منهم؟ لأظهر والله أعلم المراد اجتماعهم، اجتماع. يعني إذا قيل قول كل واحد من حجة هذا يحصل في التناقض، ربما يقول هذا قولا فيخالفه غيره، فهل نقول كلاهما حجة وقد اختلفا؟ لا. ولهذا الأظهر والله أعلم المراد اجتماعهم إذا اجتمعوا. ومن أهل العلم من يرى أن قول الخلفاء الراشدين حجة ولو خالفهم غيرهم، ولا يلتفت إلى خلاف غيرهم. وكثير من العلم يقول لا، إذا خالفهم غيرهم فإن الخلاف معتبر. وممن كان لا يرى خلاف غير الصحابة أبو خازن القاضي عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي في زمن المعتضد العباسي، وحكم بإرث ذوي الأرحام بشرطه، فقال له أبو سعيد البردعي: قد خالف زيد في ذلك، زيد بن ثابت خالف في ذلك، هو حكم بإرثه. فقال زيد، لأن قول الخلفاء الراشدين على ما نقل عن أبي خازم، فقال أبو خازم قال رحمه الله: لا أرى خلافا على خلاف قول الخلفاء الراشدين، وجودهم ما أرى خلاف غيرهم، خلاف من خالفهم فلا يعتبر خلافه، فجعل قوله حجة. هذا قول، لكن الجاري على كلام العلم أن القاعدة في هذا أنه إذا اختلف الصحابة على قولين فالنظر في السنة في هذه الحالة. وقوله سنة وسنة الخلفاء الراشدين، المعنى أنه حينما يختلف العلماء، حينما يكون القول للخلفاء الراشدين سنة في هذا، فإنهم أعظم الناس أخذا بالسنة وتمسكا بها وعلما بها. وحينما يكون المسألة اجتهاد، فإن اجتهاد الخلفاء الراشدين ونظر الخلفاء الراشدين في الغالب أنه من خير الاجتهاد، وفي الغالب أيضا أنه حينما يجتمع الخلفاء الراشدون على مسألة ويخالفهم غيرهم لا يكاد أن يكون، يعني يبعد أن يكون قول غيرهم هو الصواب، وإن كان هذا ليس بلازم، لكن مع اجتماعهم فإنهم كذلك. ولهذا يقول ابن القيم من كلامه أو شيخ الإسلام رحمه الله: لا يعرف لأبي بكر قول خالف السنة أبدا، حفظ لغيره، أما هو لا يعرف له قول خالف السنة. وعلى هذا، وهذا بالتتبع، وما وقع اختلاف في أمر إلا وكان القول قوله رضي الله عنه، وربما سأل الناس عن أمر بسؤال السنة فيحكم بذلك، فعلى أن يتوجه هذا القول حينما يكون أو وكل. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم يهابون مخالفته لعلمه وحفظه للسنة، هو رضي الله من أحفظهم وألزم للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لازم النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما بعث حتى مات في ذهابه وإيابه، ولما كان معه في الغار وكان معه في جميع أحواله، يأتيه عليه الصلاة يأتي النبي عليه السلام وفي قبل الهجرة في الهاجرة ومن آخر النهار، وكان ملازم النبي في كل أحواله. قال علي رضي الله عنه: ما أكثر ما سمعت النبي لما مات عمر بن البخاري، ما أكثر ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا أبو بكر وعمر، دخلت أنا أبو بكر وعمر، ذهبت أنا أبو بكر وعمر. والأحاديث في هذا كثيرة الدالة على هذا المعنى كما تقدم. لهذا لما اختلف صحابة المسائل وجد إذا اختلوا مسألة وجدوا عند أبي بكر جوابها رضي الله عنهم جميعا. قال قول الصحابي والزم طريقة النبي المصطفى وخذ بقول الله الخلفاء، قول الصحابي حجة على صح ما لم يخالف مثله فمرجع. قول ما لم يخالف مثله ظاهر يعني الكلام كلام الشيخ رحمه الله أن قوله حجة إذا لم يخالف غيره ولو لم يعلم له مخالف، وهذا قول يعني إذا قال قولا ولم يخالف غيره سواء انتشر أو لم ينتشر. تقدم أن هو أقسام وأنه تارة ينتشر وتارة لا ينتشر. فما رجح إذا اختلف الصحابة على قولين في هذه الحالة ننظر القول الراجح بالنظر في الدليل في المعاني في السنة فيكون هو الراجح، لأنه ليس أحدهم حجة الآخر، ليس أحد الصحابة حجة الآخر. أما حديث صحابي كالنجوم بأيه مقتديته لديتم فإن حديثه لا يصح لأنه في حكم الموضوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة من بعدها إجماع هذه الأمة، والرابع القياس فافهمنه.
نعم. قال رحمه الله وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة. نعم. وسنة مثبتة وحجة التكليف خذها أربعة: قرآننا وسنة مثبتة. أيضا ممكن يقال وسنة متبعة، يعني ربما يكون الناس بقولها أربعة سنة يعني لازمة الاتباع. وإذا كانت لازمة الاتباع فهي تكون لا تكون إلا إذا كانت ثابتة. وحجة التكليف خذها أربعة، قرآننا القرآن والسنة، وهذان الأصلان بإجماع المسلمين. قال سبحانه وما اختلفتم فيه فحكمه إلى الله. تقدم قول سبحانه وما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله يكون له خيرة من أمره. وقال سبحانه فإن تنازعتم شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا أيضا فيه رد إليه سبحانه وتعالى إلى كتابه والرد إلى سنته إليه في حياته عليه السلام وإلى سنته بعد وفاته. قال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فالعمل بالكتاب والسنة هذا واجب، وهما الأصلان اللذان يتفرع عنهما غيرهما من الأدلة. ولهذا قال وسنة مثبتة. القرآن هو كلام الله المنزل المتلو المقروء، كلامه سبحانه تكلم الله سبحانه وتعالى به حقيقة المتعبد بتلاوته. والسنة تشمل قول النبي عليه السلام وفعله وتقريره، و كذلك أيضا هم النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يهم إلا بحق صلوات الله وسلامه عليه. وإذا هم بشيء وانصرف عنه فينظر، فإن انصرف عنه إلى شيء آخر فالحكم لما انصرف إليه واستقر عليه، مثل ما أنه عليه الصلاة والسلام لما هم أن يقلب الرداء عليه في الاستسقاء كان عليه رداء، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها فثقلت عليه فجعل ظاهرها باطنها وباطنها ظاهرها. في هذه الحالة هل نعمل بما هم به أو بما ألا إليه الأمر أو بما وهمه أليس همه سنة؟ لقد هممت أن أمر بالصلاة وتقام، ثم انطلق انطلق ثم انطلق معي برجال من خزن هطل إذا أقوام لا يشهدون الصلاة وحرق عليهم بيوتهم. الحديث همه حق عليه الصلاة والسلام. هنا هم، هل يقال من السنة قلب الرداء جعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، أو جعل ظهر جعل ظهره لبطن وبطنه ظهر وجعل بطنه ظهر؟ نعم هذا طيب، هذا كلام حسن. قصدك يعني أنه أراد، لكن هنا هل في التخيير أو أمر واحد؟ هنا أيضا هل في التخيير، قيل افعل هذا وهذا، أو هو أراد أمرا واحدا؟ هو الحقيقة ما أراد، وليس ما يظهر باب التخيير يعني، حتى وليس باب مثل قال أنه أوحي لي، يظهر أنه أراد أمرا واحدا لكنه ثقلت عليه، ثقلت عليه، فهي ما صعبه عليه، ثم لما ثقلت عليه قلبها، جعلها ظاهرها باطنة وباطنها ظاهرة. هل السنة ما هم به أو ما استقر عليه الفعل؟ طيب نعم، هذا قول الجمهور، والأول قول الشافعي، ذلك أن هذا اللي استقر الأمر، والله سبحانه وتعالى على هذا يقول اختار له الأفضل، اختار له الأفضل وهو الأيسر، وهو الأيسر. ثم أيضا أمر آخر، الناس الذي رآه وهو يريد أن يقيم، يمكن جماعة قريب منه، واحد أو يعني من حوله، لكن عامة الصحابة الناس ماذا رأوه؟ رأوه قلب الرداء، هل يعلمون بهمه؟ ما يعلم إلا من حضر. إذن لم، لو كان السنة هو العمل بما هم لقال لهم أيها الناس إني أردت أفعل كذا فثقلت علي، فمن استطاع فليفعل ذلك، فرأوه كذلك، فلما فعل هذا دل على أن هذا هو السنة، إذ هذا من باب تأخير، من باب البيان الواجب. ولو كان الأمر مبنيا، لو كانت السنة على ما هم به لكان تأخيرا للبيان عن وقت الحاجة، تأخير عن وقت الحاجة لا يجوز. هو عليه الصلاة والسلام رأوه على هذه الحالة أنه قلب رداء. نعم، فهذه هي السنة، هذه هي السنة، والكتاب والسنة هما الأصلان، لأن حجة بإجماع المسلمين، وفيها تفاصيل ومباحث كثيرة لأهل العلم، إنما قصد الشيخ رحمه الله هو بيان هذين الأصلين، هذه الأصول الأربعة، كتاب والسنة من بعدها. ولهذا العلماء يقولون ثبت هذا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، يذكرونها مرتبة بحسب ترتيبها في القوة، من بعدها إجماع هذه الأمة. الإجماع هو يعني إجماع علماء الأمة في كل عصر من العصور بعد وفاة النبي عليه السلام على أمر من الأمور، هذا قول الجمهور، وأن الإجماع متحقق يكون في كل عصر، كل عصر في كل حادثة من الحوادث. قال إذا أجمع العلماء على أمر من الأمور فهو إجماع لا يجوز خلافه. من العلماء من لا يرى إجماع بعد عصر الصحابة، وأنه لا يمكن أن يتحقق إجماع ولا ينضبط إجماع، وهذه المسألة مبسوطة في كتب الأصول، ولا شك أنه حينما تنظر في كلام العلم لا يكاد أن يحاط بالعلماء في هذه المسائل، خاصة في تلك العصور، وهو أن العلماء متفرقون، لا كيف يتم؟ ما يمكن يعني جمع العلم، وقد يكون عالم في البلد لا يعلم، لا يعلمه العلماء للبلد الآخر، إلا حينما يصل للبلد يعلم هؤلاء العلماء. حتى بعد ذلك حينما يعني صارت وسائل الاتصال متيسرة كذلك أيضا. فلذا عندنا نقول إجماع قطعي، هذا متحقق في عصر الصحابة. الإجماعات بعد إجماعات استقرائية، إجماعات ظنية، إجماع استقرائي، إجماع سكوتي، نحو ذلك، يعني لا نقول إنه إجماع مقطوع به، وربما يكون هو قول الجمهور وهو محتمل، وهو ولهذا لا يكاد أن يقع الإجماع في أي مسألة حدثت، ما يكاد يقع أبدا. انظر في وقتك هذا لا يكاد يقع إجماع، والعلماء الذين يجمعون هم بعض العلماء، كثير من أهل العلم لا يشاركون في هذه الإجماعات، يكونون متفرقين في البلاد، يجتمع مثلا مجموعة من أهل العلم وربما يختلفون وربما يتفقون، لكن غيرهم من أهل العلم لم يشاركوا في هذا، لم يشاركوا في هذا. نعم. بعد إجماع، بعدها إجماع هذه الأمة، هذه الأمة، هذه الأمة. والإجماع له أدلة، له أدلة، ومن أحسن ما استدل بذلك الشافعي رحمه الله في قوله: من يشاق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ومسلم. من أحسن ما استدل به، ومن أحسن أدلة، وهو الشافعي رحمه الله في كتابه الرسالة. وكذلك في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله، ذلك تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. هاتان الآيتان من سورة النساء من أقوى الأدلة في حجية الإجماع. هناك أدلة كثيرة في هذا الباب، في هذا الباب، منها حديث أجزاء طائفة من أمة وحديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث المغيرة من حديث عن بسم الله الصحيحين، جاء من حديث جابر ثوبان جاء عبد الله جابر بن سمرة وصحابة آخرين أيضا في هذا المعنى. وأيضا جاء حديث مشهور: لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا الحديث روي عن جمع من الصحابة، رواه أبو داود عن أبي مالك الأشعري: إن الله جاركم بثلاث، وقال في آخرها: وأن تجتمع ضلالة. ورواه الترمذي من حديث ابن عمر: إن الله لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكذلك أيضا رواه ابن أبي عاصم عن كعب بن عاصم الأشعري أيضا: لا تجتمع ضلالة. ورواه ابن ماجه من حديث أنس أيضا، حديث في أسنادها ضعف لكن باجتماعها يدل على أن الراوي حفظ، ولأنه يخشى من الراوي الضعيف الحفظ نحو ذلك ممن ليس عنده ضبط أن يخطئ، لكن حينما يروى الحديث من طريق آخر بنفس اللفظ أو بمعناه المطابق له من طريق آخر ومخرج آخر من بلد آخر، هذا مما يتأكد أن الراوي ضبطه. أنت حينما يخبرك إنسان عن قصة شخص تعرف أنه كثير الخطأ ولا يتحقق، ويروي أخبار صحيحة لكن أنت لا تثق بخبره، ولهذا إذا أخبرك بقصة تتشكك في ثبوتها. حين يخبرك بقصة واقعة حادثة ثم يأتي آخر لا يعرفه ولم يلتقي ويخبرك بنفس القصة، عند ذلك تعلم أن الراوي الذي أخبرك أنه قد ضبطها، قد ضبطها لأنه وافقه غيره، لأنه ليس إنما يخشى ويؤمن من عدم ضبط، فإذا وافق غيره علم أنه ضبط. والرابع القياس فافهمنا، جاء بنون التوكيد هنا ثقله لأجل مبالغة لفهم القياس، فافهمنا. ولعل سبق إشارة القياس في باب العلم. والقياس مبني على كم أصل؟ على أربعة أصول. ما هي الأصول؟ الأصل والفرع والعلة والحكم. فهو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، هذا هو إلحاق فرع بأصل في حكم، لكن لا بد من رابط، لا بد من رابط لعلة جامعة. قوله لعلة جامعة ليس المعنى أن لا بد من جامعة، قد تكون العلة هو أنه للجمع أو لعدم الفرق بين هذا وهذا، يعني المقصود أن تكون العلة في الفرع هي نفس العلة في الأصل، لا تقصر عنها، لا تقصر عنها للجمع أو عدم الفرق بين هذا وهذا، عدم فرق بين هذا وهذا. مثل ما ألحقت الأمة بالمملوك بالرجل في باب السراية في العتق. نعم بعد ما قرأته.
قال رحمه الله تعالى: واحكم لكل عامل بنيته، واسدد على المحتال باب حيلته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات.
كم البيتين بعد عشان نأخذ البيتين.
ويحرم المضي فيما فسد إلا بحج واعتمار أبدا، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع.
نعم كذلك يقول الشيخ رحمه الله: واحكم لكل عامل بنيته. هذه قاعدة فقهية، وهي الأمور بمقاصدها، نقول من قول عليه الصلاة والسلام: إن الأعمال بالنيات. وأحاديث كثيرة في هذا الباب، بل متواترة من جهة المعنى. واشدد على المحتال باب حيلته، من أراد أن يحتال فإنه الحيل باطلة. قال عليه الصلاة والسلام: لا ترتكبوا، فيما رواه الضبط بسناد جيد كما يقول شيخ الإسلام: لا ترتكبوا ارتكبت لهن فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. بمعنى أنه يظهر العقد بمظهر الصحة، مظهر البيع الصحيح، يظهر العقد عقد نكاح، عقد نكاح صحيح، لكن نيته فيه ينوي التحليل، ينوي فيه الربا، فهذا تشد عليه. والأعمال بالنيات، ما دامت النية على هذا الوجه فهو عمل باطل حرام. واحكم لكل عامل بنيته، فالأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها، هذا هو الأصل، وهذا جار في مسائل كثيرة. ولهذا قال العلماء في فروع القاعدة: العبرة للألفاظ بالمعاني لا بالمباني. وكذلك أيضا قالوا: العبرة بالأغراض لا بالألفاظ. ومنهم من يقول: هل العبرة، لأن أحيانا يأتي خلاف، هل العبرة بالألفاظ أو بالأغراض؟ النية لها شأن عظيم، والنية تعمم الخاص وتخصص العام. النية تعمم الخاص وتخصص العام، وفي هذا خلاف، تخصص العام وتعمم الخاص. فلو أن إنسان مثلا حصل بينه وبين إنسان نزاع، فقال: والله لا أشرب لك ماء، أشرب لك ماء، هذا ظاهر اللفظ ماذا؟ أنه لا يشرب له ماء، لكن وش المعنى؟ وش قصده؟ وش نيته؟ قطع المنة، قطع المنة، يعني أنه ليس لك منه، لا أقبل لك شيء. طيب لو دعاه وقال: أنا لا أعطيك ماء، لكن أكرمك وأدعوك إلى طعام، وقدم له وليمة فخمة ولم يشرب ماء، هل يحنث ولا ما يحنث؟ إن قلنا العبرة باللفظ لا يحنث، وإن قلنا العبرة بالمعنى والغرض فإنه يحنث. وهذا وصل، العبرة بالأغراض لا بالألفاظ. ولو أن إنسان مثلا أو رجل مثلا غضب على ولده فقال: والله لا أشتري لك ولو بفلس، ما أشتري بفلس يعني، فقال: لا تشتري فلس، اشتري مئة ريال بألف ريال، لا تشتري فلس ولا تحنث، يصلح ولا ما يصلح؟ ها؟ طيب يقول: هو تلفظ بفلس، ما تلفظ لا بمئة ولا بألف، لكن العبرة أن عقوبته أنه لا، بل لو اشترى له بأكثر لكان مخالف للمعنى والحكمة. كذلك أيضا ينبغي أن يعلم أن الألفاظ يعمل بها في النيات إذا كان اللفظ ليس منافيا للنية، أما إذا كان اللفظ صريحا في معناه فإنه لا تعتبر النية. لو كان إذا كان اللفظ صريح، فلو أن إنسان قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، هذا ظهار. لكن قال أنا أردت بذلك الطلاق، هل يقع طلاق ولا ظهار؟ هل نعتبر بالنية أو باللفظ؟ العبرة باللفظ. لماذا نغير النية؟ لأنه لا علاقة ولا ارتباط بين النية واللفظ، فهي منابذة. فإذا كان اللفظ صريحا في معنى فإنه لا يكون كناية عن غيره. إن متى يكون كناية وتعتبر النية؟ إذا لم يكن صريحا، مثل إذا قال أنت علي حرام، يحتمل الطلاق، يحتمل الظهار، يحتمل اليمين. ولهذا اختلف العلماء، هل هو يمين، هل هو طلاق، هل هو ظهار؟ والصحيح أنه بنيته، لأن الجميع يمكن أن يطلق عليه لفظ الحرام. فهذه أمور تراعى في هذا الشيخ. قال واحكم لكل عامل بنيته واشدد على المحتال بحنته، فإنما الأعمال بالنيات كما أتى في خبر الثقات، وهذا في رواه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه، وهو من أصح الأخبار، وفي أخبار كثيرة، وأخذ من العلماء قاعدة الأمور بمقاصدها. ويحرم المضي فيما فسد، الشيء إذا فسد يحرم به، إذا فسدت الصلاة يحرم يخرج منها، يخرج منها، فالشيء الفاسد يخرج منها إلا بحج أو واعتمار أبدا، لقوله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله. والحج والعمرة من بين سائر الأعمال يمضي في فاسدها، يمضي في فاسدها. أيضا يلحق به أيضا، يعني هم كثيرا ما يخصون الحج والعمرة، لكن أيضا يلحق بها الصوم. الصوم هل يمضي في فاسدة ولا يمضي؟ يمضي في فاسدة، يمضي في فاسدة. كل عمل له وقت محدود ولا يمكن استدراكه مرة ثانية فإنه يمضي في فاسدة. الحج في مكان مخصوص ولا يمكن إذا فسد بعد ذلك أن يحج مرة ثانية في نفس العام. أما الصلاة لا، إذا فسدت الوقت متسع تفسد ويمكن أن يصلي مرة أخرى. أما الصوم لا، ما يمكن يصوم مرة ثانية. ثم الصوم أيضا ورجاء بإتمامه كالحج، قال سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، مثل ما قال وأتم الحج والعمرة لله. هذا نبه عليه العلامة القيم شيخ الإسلام رحمه الله، وأخذه من العلامة القيم رحمة الله عليهم. ولهذا لو أن إنسان أكل عامدا في رمضان نقول صومه فاسد، لكن يجب عليه ماذا؟ يجب عليه امتناع من الأكل، آثم، يجب عليه يمسك إلى غروب الشمس. ثم الجمهور على أنه يقضي، الجمهور على أنه يقضي. ويحرم المضي فيما فسد. أما قضاء الحج والعمرة هذا محل اتفاق، ويشمل الحج والعمرة التطوع والنفل للآثار الثابتة عن عبد الله بن عمر وابن عمر وابن عباس رضي الله عنه. والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. هذا مثل ما تقدم، لأن هذه مسألة وقع فيها خلاف، وقع فيها خلاف، وهي هل يجوز قطع النافلة؟ مذهب الشافعية والحنابلة يجوز قطع الصلاة النافلة وصوم النافلة واعتكاف النافلة يجوز، وخلافا لمالك وأبي حنيفة أنه يجب المضي بهم. وهنا أدلة للطرفين. هو أما الحج والعمرة هذا واضح، الحج والعمرة هذا واضح. الصوم أيضا جاء ما يدل صريحا على أنه يقطع، حديث عائشة صحيح مسلم أنه عليه أصبح صائما ثم أفطر. أما حديث أم هانة الصائم متضوع أمير نفسه لفظ أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، هذا حديث ضعيف. التطوع كذلك، الاعتكاف كذلك. موضع البحث القوي الصلاة، الصلاة هل يجوز قطعها؟ هذه موضوع نظر. المذهب هو قول الشافعية أنه يجوز، وقد يقال أنه إذا كان على وجه العبث لا يجوز، بس يعني ما هناك، وإن كان يعني هل يمكن أن يصور وجه العبث؟ فمنها العلم من قال إنه لا يخرج منها. وقد يستدل أيضا بقول النبي عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا عام، فإذا كان تحريمها التكبير فلا يخرج منها بالسلام. وهذا قول قوي يشهد لقول أبي حمالك في الصلاة، لأن الأمر من على الدليل. فالقول بلزوم إتمام الصلاة إلا لعذر، إنسان حصل عذر لا بأس، لكن ما هناك عذر يخرج منها، هذا قد يقال أنه عبث. لكن لو قال إنه كسل عن إتمامها، كسل عن إتمامها، نقول يجلس، يجلس ويتمها خفيفة. أما جوازه مطلقا هذا موضع نظر، وهو مذهب أبي الشافعي والحنابلة كما تقدم، والله أعلم. نقف على هذه.